الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقيدة الواسطية عند كلام المؤلف رحمه الله حول القدر، وعرفنا مراتب القدر وأنه يمكن أن تقسم إلى 4 مراتب، وهي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أو تقسم إلى 2 درجات كما سار على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكل درجة تتضمن 2، فالدرجة الأولى درجة العلم والكتابة، والدرجة الأخرى درجة المشيئة والخلق، وكل هذا من التقاسيم الصحيحة، والمؤدى واحد. توقفنا في الشرح عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، هكذا وقع في النسخة أزلا والصواب أزلا وأبدا أو أزلا أبدا كما هو مذكور في الشرح، فإن الشارح قال قوله أزلا أبدا، قال الأزل القدم الذي لا نهاية له، قال فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد ما ليس له آخر فهو الدوام في المستقبل. إذن هذا هو المراد بالأزل والأبد، الدوام في الماضي هو الأزل، والدوام في المستقبل هو الأبد. فقال أزلا أبدا، والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وصفات الله سبحانه وتعالى تابعة لذاته، فليس لصفاته مبدأ وليس لأفعاله مبدأ ولا منتهى، فالصفات تابعة للذات. قال رحمه الله: فالأزل هو الذي لم يزل كائنا، والأبد هو الذي لا يزال كائنا. وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه الذي ليس مبتدأ ولا منتهى، انتهى من كلام شيخ الإسلام. قوله من الطاعات جمع طاعة مأخوذة من طاعة يطوع، والصلاح الطاعة هي موافقة الأمر، وكل قربة طاعة ولا عكس. والمعاصي جمع معصية وهي ضد الطاعة، والمعصية هو الذنب والإثم، ألفاظ مترادفة، فيقال معصية ويقال ذنب ويقال إثم، والمعنى واحد والمؤدى واحد، وتشمل المعصية الكفر وما دون ذلك، كما أن الطاعة أصلها التوحيد، يدخل فيها أصل الطاعة هو التوحيد وما دون ذلك. وجعل المعصية دون الكفر عبارة عن الصلاح، وللمعصية إذا جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي ويراد بها الكفر، وتأتي ويراد بها الكبائر أو الصغائر الذنوب مطلقا. ولهذا الله عز وجل يقول: من يعصي الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. ومعلوم أن الخلود يكون في حق من وقع في كفر أكبر وشرك أكبر، فالمراد بالمعصية التي رتب الله سبحانه وتعالى عليه الخلود في نار جهنم هي الكفر. وهذا يحتاج إلى أن يعلم، لأن الخوارج يأتون إلى مثل هذه الأدلة ويحتجون بها على كفر من وقع في الذنوب مطلقا أو من وقع في كبائر الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من عصاه أو عصى رسوله عليه الصلاة والسلام فهو مخلد في نار جهنم، فيحتجون بمثل هذه الأدلة على خروج العاصي من الإسلام بالكلية، وأنه من أصحاب السعير، وأنه من الكافرين المخلدين في نار جهنم. والجواب ما سبق أن المعصية يراد بها الكفر، وإذا ما أطلقت شملت الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وشملت الكبائر وغير ذلك من أنواع الذنوب من الصغائر، وغير ذلك من أنواع الذنوب كالبدع مثلا، كل ذلك معصية لله عز وجل. فإذا جاءت أدلة عامة تدل على خلود صاحب المعصية في النار، فالمراد بذلك المعصية التي يدخل فيها الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وما جاء مقيدا فعلى حسب ما قيد به، وعصى آدم ربه فغوى، قد علم ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام وهو الأكل من الشجرة، لم يحصل منه كفر ولا شرك أكبر عليه الصلاة والسلام، وإنما زين له الشيطان الأكل من الشجرة فأكل منها ثم تاب إلى ربه سبحانه وتعالى واجتباه ربه وتاب عليه. قال والمعاصي جمع معصية وهي ضد الطاعة، والمعصية هو الذنب، كان يقول هي الذنب والإثم، ألفاظ مترادفة. والمعصية الصلاح مخالفة الأمر، والمراد بالأمر الأمر الشرعي، وليس المراد بذلك الأمر الكوني. فقول الطاعة هي موافقة الأمر، أي الأمر الشرعي، والأمر كما هو معلوم يطلق على الأمر الشرعي ويطلق على الأمر الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني، فالطاعة موافقة الأمر للأمر الشرعي. وإلا العاصي والكافر والمشرك هو موافق للأمر الكوني ولا مخالف؟ موافق للأمر الكوني، لأن ما حصل منه هو بمشيئة الله وبإرادته الكونية، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد من خير ومن شر. فالعاصي موافق لأمر الله الكوني، لكن مخالفة حصلت للأمر الشرعي، والذي يتعلق به الثواب والعقاب هو الأمر الشرعي، فمن وافقه أثيب ومن خالفه عوقب. إذن المؤلف وإن أطلق الأمر، لكن محمول كلام الشارح رحمه الله على الأمر الشرعي. وإلا هناك من زنادقة الصوفية من يقول مثل هذا القول، ويبررون معاصيهم وأنهم وإن خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى الشرعي فقد وافقوا أمره الكوني، كل هذا من الزندقة والعياذ بالله. قال قوله والأرزاق والآجال. قال الأرزاق جمع رزق وهو لغة الحظ والنصيب. الحظ والنصيب ويشمل الأمور ما تقوم به الأبدان وما تقوم به الأديان، كل ذلك من الرزق، وما تقوم به الأديان أعظم مما تقوم به الأبدان. فالعلم رزق من الله عز وجل، والحفظ والفهم وهكذا العمل الصالح وهكذا الأخلاق الحسنة، كل هذه أرزاق من الله عز وجل. فيشمل الرزق ما تقوم به الأبدان وما تقوم به الأديان، ما تقوم به الأبدان كالأكل والشرب ونحو ذلك. قال وشرعا هو ما ينفع من حلال وحرام، فيشمل الرزق الحلال والحرام، الكل رزق من عند الله عز وجل، لكن ذاك يقال له رزق حلال وذاك يقال له رزق حرام. قال الله تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا بد لكل مخلوق من استكمال رزقه، كما في حديث حذيفة أن قال كما في حديث حذيفة أن صلى الله عليه وسلم قال هذا رسول رب العالمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. رواه البزار، وفي إسناد البزار قدامة ابن زائدة ابن قدامة، وهذا الرجل غير المذكور في كتب التراجم فلا يعرف فيه جرح ولا تعديل، غير أن الحديث له شواهد يحسن بها. قالوا في المتفق عليه من حديث ابن مسعود قال يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث قال وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق، فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله، وهذا القول كفر بالله عز وجل. أن يقال أن الحرام ما هو برزق، وأن من أكل الحرام ما هو ما رزقه الله عز وجل، وكما يقول بعضهم أنه من الشيطان، فجعل الشيطان رازقا، والله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق من الله عز وجل، والرزاق هو الله، ما في رزاق إلا الله عز وجل، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والرزق منه وحده لا شريك له. فإذا كان ما يقوم به بدن آكل الحرام ما هو من الله عز وجل، فمن أين هو؟ هل هو ما في رزاق إلا الله عز وجل؟ فالحلال والحرام هو من عند الله عز وجل، وليس المعنى أن العبد يأكل الحرام بحجة أن هذا رزق من الله عز وجل، يعني باطل. كل ما في الكون من مخلوقات الله، وكل أعمال العباد مخلوق لله عز وجل، فهل يقع العبد في الفواحش وفي المحرمات بحجة أن الله خالق كل شيء؟ هذا كلام باطل، فإن الله عز وجل وإن خلق كل شيء لكنه أمر شرعا بأمور ونهى عن أمور، فالواجب طاعة الله عز وجل فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وهكذا ما يتعلق بالرزق، جعل الله عز وجل رزقا حلالا ورزقا حراما، وأمر بالرزق الحلال شرعا ونهى عن الرزق الحرام شرعا. فكون العبد يأكل الحرام يأكل الرزق الحرام ويترك الحلال فليس له حجة عند ربه، مثل الذي يقع في الزنا ويترك النكاح، الله عز وجل شرع النكاح وأمر به ونهى عن الزنا ونهى عن اللواط، وكل ما في الكون خلق لله عز وجل. فكون العبد يتجه يترك الحنان وينتقل إلى الحرام ويقول الكل مخلوق لله عز وجل والكل بمشيئة الله، فهذا ضلال مبين. فالله خالق كل شيء لكنه أمر بأشياء ونهى عن أشياء، سواء فيما يتعلق بالطاعات والمعاصي أو ما يتعلق بالأرزاق. فالواجب أن يتحرى العبد الرزق الحرام الحلال ويبتعد الرزق الحرام. فكلام المعتزلة في هذا الباب من أبطل الباطل. قال رحمه الله: وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق، فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله، وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. فإن الله سبحانه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومعلوم أن الحرام معيشة، أن الحرام معيشة لبعض الناس، وقد قال تعالى: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد قسم سبحانه معايشهم في الحياة الدنيا، وقد قسم الله سبحانه معايشهم في الحياة الدنيا، قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إلى غير ذلك من أدلة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وغير الإمام أحمد كالحاكم والدارقطني، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد رجح الحافظ الدارقطني فيه الوقف، فهو موقوف على عبد الله بن مسعود: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. نقف هذا الموضع وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل. ها؟ حكم الأضافة ما هو ظاهر، إن الشيء قد يدرك، السلام، قد يدرك من غير وحي، أن نعم بمشاهدة أحوال الناس، وأن ذاك له نعم فيه خلق كذا وذاك فيه خلق كذا، ما كل الناس بخلق واحد ولا يستوون.